السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى هو تتمة لما سبق ذكره وسرده من أحداث غزوة بدر الكبرى. واليوم يسوقنا الحديث إلى نهاية المعركة. كنا قد توقفنا في آخر مجلس عندما رأى المشركون رؤوس أقوامهم وطواغيتهم يسقطون الواحدة تلو الآخر أمامه، فتلاشت كل أحلامهم وذهبت كل آمالهم، بل ذهب غرورهم، وهم الذين كانوا يظنون أن الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يأخذ منهم وقتا أكثر من أكلة جزور. ولكن الله تعالى بين لهم أن ذلك مجرد غرور، فأصابهم على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الويل والهلاك والثبور. ورأينا كيف كانت شجاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تفوق شجاعته، حيث إن هؤلاء الشجعان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأوا تلكم الشظايا التي تحمل الانتقام في أعين المشركين، عندما رأوهم يحاولون آخر محاولة يهاجمون فيها المسلمين، فعندئذ احتموا كلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشجعهم. وعلم بعد ذلك المشركون أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم ليس على أرض بدر فقط، بل هو في أجواء سماء بدر كذلك. ورأينا كيف حدث بذلك جبير بن مطعم، وكان يومئذ مشركا ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. المهم، يقول وهو في غزوة بدر في صفوف المشركين، قال: رأيت بجابا أسود، والبجاب قلنا هو البساط، أقبل من السماء مثل النمل الأسود، وعلمت أن الهزيمة هزيمة القوم، أي أنه قد حانت هزيمة القوم. وكلهم في هذه اللحظة تذكروا قول عمير بن وهب الجمحي عندما أرسلوه ليرى عدد المسلمين، رجع إليهم فقال: إني رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. أدركوا مقصود ذلك الكلام ورأوا الموت رأي العين. ولم يكتفي بذلك، بل رأى هؤلاء المشركون شبابا يجولون في أرض بدر يعشقون الموت كما يعشق المشركون الخمر والنساء، وبقي الشيوخ تحت الرايات، أي بعد أو قرب انتهاء المعركة بقي الشيوخ تحت الرايات، وهجم الشباب هجوما شرسا على من تبقى من المشركين، وانطلقوا يفتكون بأوصال الوثنية، خاصة عندما زرع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحماس. فبعدما رأينا أنه ذكرهم بما لديهم في الآخرة، ذكرهم بما لديهم أيضا من الغنائم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال ابن عباس: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وهذا في الحقيقة سيحدث لنا مشكلا نراه إن شاء الله في المجلس اللاحق، مشكل توزيع الغنائم. كان هذا سببا من أسباب اختلافهم في الغنائم، يسألونك عن الأنفال، يعني اختلفوا في الأنفال. ثم نزل قول عز وجل قل الأنفال لله والرسول، يعني هذا كان سبب. يعني الصبية قالوا للشيوخ أنتم بقيتم تحت الرايات، والشيوخ قالوا نحن كنا ردءا لكم، أي كنا نحمي ظهوركم. فهذا التنازع سينزل فيه وحي لكن نرى إن شاء الله تعالى لاحقا. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقال، حثهم وحظهم وزرع فيهم الحماس لقتل ما بقي من المشركين، فهاجم الشباب. وأحد هؤلاء الأبطال الأشاوس من شباب الإسلام واسمه عمير بن عامر وكنيته أبو داود المازني، لا يعرفه كثير من المسلمين ولكن الله يعلم من هو. روى الإمام أحمد بسند صحيح عنه، يعني شاهد العجب، يعني الآن جبير بن مطعم هذا مشرك حدثنا بما رأى، الآن عمير بن عامر أبو داود المزني أو المازني يحدثنا بما رأى، يقول إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، أي أركض وراءه لأضربه بالسيف. قال إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، أنا أنوي أن أضربه ولكنني لا مسسته قيد أنملة، ولكنني رأيت رأسه يقع على الأرض قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. كان أحد الملائكة ولا شك في ذلك، فهي التي اختصت في هذا اليوم بحز الرقاب وجذع الأنوف وقطع الأطراف، هذه مهمتها التي أمرهم الله تعالى بها، حيث قال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كيف يكون التثبيت؟ إما بالتبشير حيث بشروهم بأنهم نزلوا، أو بالقتال معهم، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. ما هو الشيء الذي فوق العنق؟ هو الرأس. اضربوا فوق الأعناق، اضربوا الجماجم، اضربوا الهامات، اضربوا الرؤوس، فهي أسرع في القتل، لأنك لو ضربت إنسان في بطنه أو صدره أو قدمه لربما ما مات، لكن ضرب الرأس يطيح الإنسان. لذلك ضرب الهام، إذا ضربت العرب ضربة قوية يقول ضرب الهوام، يعني ضربة لا تعيده أو لا يستيقظ، لا يقف من ورائها. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان في الأصل هو أطراف الأصابع، البنان هو أطراف الأصابع، فالمقصود هنا اضربوا الأصابع، المقصود اضربوا الأيدي، اضربوا الأيدي حتى تشل تلكم الأيدي، ولا يستطيع الذي يريد أن يضرب لا يستطيع أن يضرب. فالملائكة كانت تضرب الرؤوس وكانت تضرب الأنامل، تضرب الأيدي حتى يقع منهم السيف، ورأينا كيف وقع السيف من علي بن أمية ويحارب حتى وقع منه السيف. والمسلمون أدركوا أن أمرا ما قد حدث، تثبيت من الله تعالى، أنزل الملائكة، قلنا هذا المدد كان من السماء الثالثة، ولكن في تلك اللحظة بين السماء والأرض كانت هناك صرخة، صرخة سمعها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري أحد معناها إلا بوحي، كما يجيش الوحي متعرفش كون هذا اللي عيط. صرخة دوت في سماء بدر، صرخة هي عبارة عن نداء، نداء لحيزوم. من هذا حيزوم؟ هل هو ملك؟ هل هو اسم فرس ذي جناحين؟ لا أحد يدري إلا بوحي. والمهم سمحوش يفهم، فذيك اللحظة حوش قاعد فهم شكون هذا حيزوم ملك فرس. المهم أنه كان مسرعا، شيء كان يسابق مشرك، مسلما، مسلم يريد أن يقتل مشرك ويريد هذا أقبل حيزوم يريد أن يسبق هذا المسلم ليقتل المشرك. يقص علينا ذلك ابن عباس كما صح مسلم، قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد بمعنى يسرع، يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، ضربة بالصوت مثل الصوت فوقه، مرت من فوقه ضربت الذي يريد أن يقتله، وصوت الفارس وراءه يقول أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. إذن دل هذا على أن حيزوم اسمه فرس الذي يركب عليه الملك، أقدم حيزوم. فنظر هذا الصحابي إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، ونظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه، ضرب شق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. كانت علامة، العلامة التي تدل على أن هذا القتيل من قتل الملائكة، يعني الذي قتله الملك لونه يصير أخضر، ضربة تصير خضراء. وهذا أحد التفسيرين لقوله عز وجل، أو أحد القراءتين، تبان أحد القراءات: بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة حناق مسومين. مسومين شو فسرناها؟ بمعنى عليها علامات، عمامات، كانت نازلة بعمامات صخر. لكن هناك من قرأ مسومين، مسومين بالكسر، أي هم الذين يسومون، يسومون بمعنى يضعون علامة، هم الذين يضعون علامة، أي يضعونها على المشركين عندما يقتل، إذا قتلوهم وهي علامة خضراء. فاخضر ذلك أجمعوا، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدهشة امتلكته، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ما حدث، انظر ما حدث. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. وهذا المدد لم تكن مهمته فقط هي ضرب الرقاب وجدع الأنوف وخطب الوجوه، لا، لم تكن هذه مهمته فقط، بل كانت له مهمة، كان طائفة من الملائكة لها مهمة أخرى. شوف الجنود تاع الملائكة، كانت لها مهمة أخرى. السر هذه المهمة يحدثنا عنه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعباس وكثير من بني عبد المطلب خرجوا مكرهين، هم لا يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون أن تكتب أو يكتب في تاريخهم أنهم قاعدوا عن حماية قومهم، يعني كانوا بين نار، لكنهم مشركون. العباس بن عبد المطلب خرج يوم بدر يقاتل في صف المشركين، يحدثنا عن تلك الطائفة الملائكة ذي وجدات. فيقول العباس كما في رواية الإمام أحمد عن علي، حديث علي الذي سردناه من قبل وسنزال نسرده لأنه طويل وفصل كثيرا من الأحداث التي جرت في بدر. يقول علي رضي الله تعالى عنه، طبعا هما كانوا خلاص واقفين، جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس، شد من يده بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا العباس مثل ما نقول أصابته دهشة، والإنسان لما يصيبه دهشة مثل ما نقول حيرة، إنسان يبقى يتكلم بكلام أنت تريد أن تسكته هو ولا يسكت، إشنا إنسان لما يصير يحدث له شيء أدهشه يبقى يتحدث، أنت تسكته تقول معليش أسكت، هو يبقى يتحدث. عباس هكذا حدث له، هذا غير وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ولا شيء. أول شيء قاله له، قال: إن هذا والله ما أسرني، هذا القصير هذا والله ما أسرني، مش هو اللي حكمني، ولقد أسرني، حكمني رجل أجلح، وأجلح بمعنى ليس له على جانبي مقدمة الرأس ليس له شعر، في هذه الجهة ليس له شعر، رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، والفرس الأبلق بياض في سواد. إذا قال هذا رجل عمر يعني أحسن الناس وجها على فرس أبلق، زي بالك من الصحابة. فقال: وما أراه في القوم، أي لست أراه الآن بينكم، فهو يعني ما يقول. فقال الأنصاري عندئذ: أنا أصرته يا رسول الله والله صلى الله عليه وسلم، يحلف ولا غرانا. ولكن عباس بن عبد المطلب يقول: والله ما هو الذي أسرني، وكلاهما صادق، كلاهما صادق، والحقيقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، التفت للأنصاري فقال له: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم، أيدك الله تعالى بملك كريم. إذا وظيفة الملائكة مو بس القتل والجدع، بل كانت أيضا وظيفتهم الأسر، يعني هكذا يجي ملك حيث صورة رجل يمسك واحد يضع في يديه الأغلال تتحجب. ومن بين البشريات التي ذكرها ابن إسحاق رحمه الله بأسانيده يقول لك كانت ملائكة تبشر يجي رجل لا يعرفونه لابس لباس حامل السلاح ويمر عليهم بالصف أبشروا بالنصر فإن الله ناصره ويجرح. هذا معنى فثبتوا الذين آمنوا إما بالبشارة وإما بالقتل معه تثبيت. المهم تلاحظوا شو علي بن أبي طالب يقول فأسرنا كثيرا وأسرنا من بني عبد المطلب العباسة وعقيلا ونوفل بن الحارث كلهم من عشيرته. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أيدك الله تعالى بملك كريم ليس شيطانا رجيم. ماشي شيطان رجيم. وبمناسبة ذكر الشيطان أين هو الشيطان في غزوة بدر؟ ماشي هو اللي أجج النار؟ أليس هو الذي استفزه كما أخذ بأيديهم حتى أوصلهم إلى الأجداث؟ الآن أين هو من هذه الأحداث؟ فلا شك أنه بين صفوف المشركين يقينا أنه كان بين المشركين يتلقى نصيبه من الهزيمة والذل والهوان. أخبرنا الله تعالى في الكتاب عن حاله يقول عز وجل دائما في سورة الأنفال، قلنا سورة الأنفال هي سورة بدر، يقول عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. زين لما زين كيف؟ إنما هم أكلة جزور 300 قيطنة نكلوهم أكلة جزور. إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، فرق نكص على عقبيه، علاش؟ شوش قال؟ إني أرى ما لا ترون، إني أرى جبريل، أرى الملائكة نزلت. عندما رأى الملائكة فرق إني أرى إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. عندئذ فر الشيطان فازداد الرعب في قلوب المشركين أكثر. المهم قتل من قتل من المشركين وأسر من أسر من المشركين وفر من فر من المشركين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هدأ كل شيء يتأمل ما حوله. لقد تهاوت الأجساد على أرض بدر وتلطخت بالدماء والأشلاء، ومن بقي من أحياء المشركين إما صنفان، إما تراه أسيرا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإما فارا بين الشعاب والجبال لا يلوي على أحد. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد وتأمل فرسانه من حوله، فإذا الساحة صمت رهيب حزين، منظر لا يصور في الحقيقة، منظر لا يصور. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه نبي الرحمة ونبي الملحمة ولكنه أيضا نبي الرحمة، فكان يحب لقومه ما يحب لأنفسهم. طالما دعاهم إلى الخير كان يريد منهم أن يسلموا، قولوا كلمة تنجيكم من عذاب، هذا الذي كان يطلبه. فمنظر لا يصور وهو يرى 70 جسدا من بني عشيرته وقومه وقبيلته يراهم أمامهم على مثل هذه المتابة، فلا شك أنه منظر لا يصر. 70 جسدا بلا حراك، 70 جسدا من أبناء العمومة والعشيرة، ومن بقي فر وتركوهم للرمضاء، تركوهم تحت الغبار، يعني واحد ما التفت إليه حتى لكي يدفنوهم أو لا، فروا لا يلوون على أحد. وفي وسط ذلك الصمت الرهيب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هكذا، فإذا به يشق ذلك الصمت بقوله، الناس قاع ساكتين ينتظرون الأمر الجديد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما فعل أبو جهل؟ هذا الحديث البخاري، من ينظر ما فعل أبو جهل؟ وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل من بين القتلى، كأنه شم رائحة حياته. احنا شفنا باللي طعنه 8 غلامان من الأنصار، معوذ بن عفراء ماذا سنرى ما لقيه، ومعاذ بن عمر بن الجموح. من الذي طعنه أكثر؟ معاذ بن عمر بن الجموح، لذلك أخذ سلبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالم أنه لا يزال يلفظ صحيح خلاص يعني مات هو لو كان تتركه يموت ما يقدرش يجيبهم لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت من ينظر لي من ينظر لما فعل أبو جهل فتقدم يعني ما سمع واحد من الصحابة غير سمع هذا الخبر ما صدق فهو يريد أن يكون صاحب هذه المهمة تقدم رجل نحيل دقيق الساق من هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم لينظر أبا جهل الذي كان يستضعفه ويؤذيه ويعذبه ويخيفه فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجده قد ضربه بن عفراء هو في الحقيقة هذا تغليب فهم منهم احنا نعرفهم لواحد اسمه معود بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح لكن اهل السير والعلماء يقولوا معاذ ومعود بن عفراء علاش ينسبون معاذ بن عمرو بن الجموح الى امه واسمه عفراء ايضا فهم او ليش ينسبوا العمرو بن الجموح ولو يلا ينسبوهم الاثنين لامهم لخش عفراء اسم ام فوجده قد ضربه بن عفراء حتى برد هذه برد كناية عن ماذا مات الإنسان عندما يموت يبرد لكن نحن نعلم أنه الآن سيخاطبه الآن سيتحدث أبو جهل لا يزال يتحدث فبرد هنا بمعنى أشرف على الموت خلاص راح يموت أو نقول سكن هذا لا يستطيع الحراك والعرب تعبر بالبرودة عن الشيء الذي لا يتحرك مثل ما قل فلان لا يزال يجد حتى برد برد كما نقول برد في الدم تمامتش برد في الدم فكذلك تسمي العرب النبيل النبيل الذي يطرح زبد يطرح زبده يكون مثل الغليان حتى إذا أمسك عن طرح هذا الزبد يقولون عنه برد النبيذ بمعنى هدأ وسكن المهم حتى برد فأخذ بلحيته ابن مسعود ما صدق قلت لك ما صدق جمهار راح يجبد أبا جهل من لحيته فأخذه بلحيته فقال أنت أبو جهل وعبر بأبو لكن أبو جهل فيه ضربات أنت أبو جهل المفروض يقول أبو جهل على الأقل على الأقل وسنرى أنه فرعون هذه الأمة على الأقل يقول مثل ما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل ويقول آمنت بالذي آمنت به قال أنت أبو جهل فقال أبو جهل وهل فوق رجل قتلتموه يعني كاين واحد فوق رجل قتلتموه كاين واحد أكثر مني أفضل مني لماذا قتلكم لي دليل على أني متبرر منكم يعني أراد أن يخرج من هذه الدنيا مقتولا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أيدي أصحابه علاش شهادة لمن لا ندري شهادة على أنه كان عدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا إما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتله شفت فهمنا كلامه وهل فوق رجل قتلتموه كاين واحد خير من رجل قتلتموه فوق فلو غير أكار قتلني الحاجة اللي نحزن عليها فقط أنه فلاح قتلني قد قتلوا زوج أنصار والأنصار أهل الفلاح الحاجة اللي راهي تحسر تأكل لي في قلبي أنه ما قتلنيش واحد منكم لو غير أكار قتلني يعني عجيب هذا الإنسان المهم في حديث ابن عباس عند ابن اسحاق الحاكم قال ابن مسعود فوجدته باخر رمق راح يموت يلفظ انفاسه فوضعت رجلي على عنقه فرصه لا تعطى فقلت اخزاك الله يا عدو الله اخزاك الله يا عدو الله قال وبما اخزاني وبما اخزاني هل فوق رجل قتلتموه كان واحد خير مني ثم قال إيه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي مكة في رواية يا رويعي يهودي وش كانت خدمة عبد الله بن مسعود في مكة راعي كان راعي غنم فهم راعي هو أو يسبك يا راعي شتمه بوصف راعي وزاد صغره يا رويعي ويا رويعي يهودي قال لقد ارتقيت، رك طلعت فوق جبل، يا طلعت فوق، يعني طلعت فوق جبل يا رويع يا هذيل، أنبئ محمدا أني ما ندمت قط على عداوته. عجيبة للموسى، أنبئ محمدا أني ما ندمت قط على عداوته. طبعا أي روح خبيثة سكنت هذا الجسد، أي روح خبيثة سكنت هذا الجسد وحاوتها وحواها جنباه، فهو جثة هامدة وكتلة متورمة بالضربات، ومع ذلك لم يلن قلبه لذكر الله عز وجل، لم يلن قلبه لحظة واحدة. فماذا فعل ابن مسعود عندئذ؟ هل يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول له راهو حي ولا مازال ما مات ولا راهو يلقف، وش يدير؟ وكان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلي راح يموت، بل كان عنده سبع ارواح ينوض، بلك عنده سبع ارواح ينوض، لو كان وش يدير؟ فقرر ان يتخلص. في مسند الامام احمد والطبراني والبيهقي في السنن الصغرى الكبرى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتيت ابا جهل وقد جرح وقطعت رجله. شكون يقطع رجله؟ معوذ بن عفراء، لان معوذ بن عفراء ضرب رجله، معوذ بن عفراء كي ضرب رجله شكون اللي جاء موراه؟ عكرمه ابن ابي جهل، فضرب معوذ بن عفراء. لك تخيلوا صغير، النبي صلى الله عليه وسلم شك فيه اذا بلغ ولا لا، رجعوا، قال ارجع اجمان، صغير جدا. فجاء عكرمه وضرب حتى قطع يده، قال حتى يعني صارت تتدلى، لم يمسكها الا شحمه، ثم ازعجته فقطعه، ولد صغير هو الذي اكمل ونزعه. فالمهم قال: وقطعت رجله، قال: فجعلت اضربه بسيفي. انتبه، فجعلت اضربه بسيفي، في روايه وكان سيفي رثا قديم، فجعلت اضربه بسيفي واضربه فلا يعمل فيه شيئا عادي. قال: فلم ازل اضربه حتى أخذت سيفه، تفنطت من اللي عنده سيفه، حتى أخذت سيفه فضربته به حتى قتلته. قال: ثم قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل أبو جهل، وفي رواية قد قتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيته؟ هذا جواب هل قتل، وفي رواية: هل أنت قتلته؟ أخذ قالوا قد قتل، هل أنت قتلته؟ فقال: نعم. قال: فما زال يستحلفني ثلاث مرات: أحلف غير شفته مات، أحلف غير شفته مات، أحلف غير شفته مات. قال عندئذ قال له: اذهب فانظر إليه، اذهب فانظر إليه، يعني اديني له نشوف. فذهب فأتاه وقد غيرت الشمس منه شيئا، الشمس طبعا اليوم كان حار. فلما وقف عليه قال صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون أمتي. وهذا الحديث كنا قد ذكرنا أنه حسن بمجموع طرقه. ها هو أبو جهل الذي جمع الشرك كله والذي رفض الإسلام كله، أبو جهل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنه أكلة جزور، أبو جهل نراه اليوم يسقط على أرض بدر دون أن يشفي، أو المشكلة دون أن يشفي غليله ولو بضربة واحدة. تعرفوا أن أبا جهل ما زال في مقدمة جيشه، كان يلتفون حوله مثل الشجر، فتقدم منه الغلامان فقتلوا، يعني العلماء يقول لم يضرب واحدا بسيفه، ضربة واحدة ما فداش. هذا حال أبو جهل وحال سيفته، وسيفه لم يضرب به ضربة واحدة إلا ضربة واحدة عليه، أن حتى سيفته هو الذي قتله، كأن سيفته اغتاظ من شدة كفره وعناده، حتى سيفته ما حملوش فانقلب عليه فقتله. فالمهم، والتاريخ يكتب للطغاة بدماء المستضعفين، يعني باش تشوف نهاية طاغوت كبير مثل هذا. هذا الطاغوت الذي طالما كان يؤذي المسلمين، وكان طالما يخوفهم في شوارع مكة وأزقتها، بل في بيت الله الحرام، ولعله أقول لعله تذكر أو لعل ابن مسعود ذكره بذلك اليوم يوم كنا في مكة في الصحيح البخاري ومسلم. شفنا الحديث عن شكون رواه؟ ابن مسعود. ابن مسعود هو اللي يروي هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي عند الكعبة فاجتمع القوم فجاءهم أبو جهل فقال من يقوم منكم فيضع سلة هذا الجزور. سلة الجزور الأمعاء، لما تذبح الناقة تخرج منها أمعاء مصار، هذا الأمعاء الغليظة وغير ذلك، بوسخها وقذرها وغير ذلك. وقيل السلة هو بمثابة المشيمة عند ابن آدم وين يتكون الجنين. فهم من يأتي بمثل بسلة هذا الجزور كقدم فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بالمجلس أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، كانوا كلهم في ذلك المجلس. فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فذهب إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه عليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان ينهض الآن يزيد يتوسخ كله صلى الله عليه وسلم. عندئذ شوف ابن مسعود شو يقول لك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ودعا، وكان إذا دعا ثلاثا يعاود الدعاء ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. عندما سمع القوم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عن الضحك، يعلموا أنه صادق. فعندئذ سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى بي سمي: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف. يقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر وقد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. صرعى في قليب بدر، القليب هو البئر الخبيث، كاين آبار لا يشرب منها الناس، تلقى فيها القاذورات، تلقى فيها الأذى. قليب بدر، كان هناك حوض في بدر معروف يلقون فيه الجيف، يلقون فيه كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى هؤلاء في قليب بدر، لم يدفنهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أن تدفن تلكم الجثث الخبيثة المنتنة في بئر كانت ببدر. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بشحال، كلهم المشركين كانوا 950، فر منهم عدد، قتل منهم 70، أسر منهم 70، فر الباقون 70. هؤلاء ألقاهم تحت التراب؟ لا، مو كلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 24 من صناديد قريش، 24 يلقون في قليب بدر، ما بش يرميهم تحت التراب، يرميهم وين؟ مع الجيف، وين الأمور النتنة. يقول أبو طلحة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، أي هو نتن زيد ومنتن، إلا واحد. شكون واحد من صناديد قريش؟ مرموش في قليب بدر، تعرفوه، عشنا معه، مات 70 مرة قبل ما يموت، أمية بن خلف. إلا أمية بن خلف، هذا لمن يستثنى؟ حتى في موته استثنى. أمية بن خلف روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف. علاش؟ فإنه انتفخ في درعه. تعرف المعركة ما تصوراش يعني تهزت سواء هذا اليوم، دوم أيام، وهو مات فانتفخ في درعه، لم يستطيعوا أن يحملوه. قالت: فملأها، ملأ درعه، خرجت من اللحم وكذا منه، فذهبوا ليحركوه فتزاير لحمه، سقط لحمه من الدرع، اللحم تاعه بدأ يسقط من الدرع. فأقروه، شمات أقروه، تركوه مستقرا، فأقروه انتبهوا يا اخوان، مش تشوفوا لا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. قال فإن تركوه، قال قالت فتركوه وألقوا عليه ما غيبه من الحجار والتراب. سبحان الله سبحان الله، ما أعظم الله. يعني أباك شكون كان من الناس الذين يلقون عليه الحجار؟ مش مقدرش يدفنون، رمي على الحجر. بلال، بلال بالأمس كان أمية يلقي عليه الحجارة ويعذبه في مكة، الآن تحولت القضية، الآن صار بلال هو الذي يلقي الحجارة على أمية وهو على أنتني ريح. فما أفضع عاقبة الظالمين وما أعظم دعاء المضطهدين. الإنسان لا يستهين بالدعاء. ومن الجدير بالتنبيه عليه أن ابن مسعود صادق رضي الله تعالى عنه عندما قال قتلته يا رسول الله استحلفه 3 مرات، صادق، نعم صادق، وإنما هو يقصد بأنه أتم قتله فهم. وإلا الذي قتله هو معاذ بن عمرو بن الجموح، هو الذي أكثر الطعن فيه حتى أبرده. أما معوذ معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عن ذلك الطفل الصغير فقد قتل في بدر، أصيب بتلك الضربة فقتل يوم بدر رضي الله تعالى عنه، ما أصغر سنه وما أعظم قدره. هنا بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين تهادى، أي نزل إلى أين؟ إلى شهداء بدر. لا بد أن يرى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 18 شهيدا، 18 شهيدا كانوا يوم بدر. فدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بثيابهم ودمائهم وبشرهم وبشر أمثالهم صلى الله عليه وسلم. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن كعب بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم وقف عليهم هكذا. طبعا شحال عندنا من صغير ماتوا لنعرفوه، شحال من صغير تعرفوه ماتوا حتى الآن؟ 3، عمير بن أبي وقاص هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى رجعوا، معوذ بن عفراء بكى حتى رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث شو هو الثالث؟ عمير بن الحمام. عمير بن الحمام بعضهم يقول أول من قتل، احنا بينا أنه ليس أول من قتل، عمير بن الحمام. هؤلاء شباب الأصغار، وكان شهداء آخرون. فيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه وقال أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم كما هم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمع، يجي يوم القيامة يبعث يخرج دم يسيل منه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. واستمع إلى هذا الحديث الذي تحدث به ابن مسعود، والله إنه كالماء البارد في اليوم الصائف. شنو إنسان كيف يجد حلاوة الماء البارد في اليوم الصائف الشديد العطش تاجي لهذا الحديث. استمع إليه، فقد روى الطبراني بسند صحيح عنه قال إن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، ترعى في الجنة تسرح. مش ماذا تسرح في تلك اللحظة؟ يعني انت تشوفه قدامك، انت تشوف الانسان هذا قدامك والصغير قدامك، هو راه في جنة عرضه السماوات والأرض في جوف طير خضر تسرح في الجنة. قال فبينما هم كذلك يسرحون إذ اطلع إليهم ربهم سبحانه فقال يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا يا ربنا ما فوق هذا شيء. تعجبوا، شو هذا اللي في الجنة؟ تعجبوا شيء رهيب يعني سنرى. طبعا الإنسان إذا رأى شيء يريد أن يحوز كل شيء، أحب ندي كل شيء، رأوا شيء لا طاقة لهم بالصبر عليه. فقال ماذا تشتهون؟ قالوا هل فوق هذا شيء؟ فقال يا عبادي ماذا تشتهون 4 مرات، يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا عند في الآخرة في الرابعة قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. هذا الذي يريدونه. يعني إنهم يبحثون عن شيء واحد، أن يعودوا إلى أرض إلى الأرض كي يقتلوا في سبيل الله عز وجل. لماذا يريدون أن يحوزوا على كل شيء بهذا الفضل؟ فقد رأوا العجب العجاب، شيء لم يسبق أن رأته عين، شيء لم يسبق أن خطر على قلب بشر. إن الدهشة ملأت عقولهم وغمرت قلوبهم، وماذا يساوي الموت قدام هذا الشيء كله؟ وش يساوي الموت أمام هذا الشيء؟ بل ماذا يساوي الموت أمام الشهادة التي في الحقيقة لا يشعر بها الشهيد؟ القتل لا يشعر به الشهيد. شفنا الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. تنسك القرصة هكذا يجد الألم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم بعد ما اطلع على اصحابه بعد ما اطلع على اخوانه، كانت سنته، كنا قد بينا هذا في مجالس الترغيب والترهيب في اداب الجهاد في سبيل الله، اذا انتصر في معركة ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يبقى في ذلك المكان 3 ايام، يبقى 3 ايام ثم يعود الى المدينة صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي طلحة السابق في البخاري ومسلم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، عرصة المعركة، أقام بالعرصة 3 ليال. قال الحافظ بن حجر قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة. هذا عامل نفسي، سنرى تشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف. هاك على بالي بالكثير من الناس كانوا يظنون من قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم في أحد، صح؟ بزاف كثير كانوا يظنونها، خاصة إذا كان مستندهم رسالة. فالنبي إنسان يقرأ السيرة الصحيحة يميز يغربل، فسيجد في القرآن أن الله عز وجل ذكر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أثنى عليهم لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هذا الأمر وانصرف المشركون، هي الغلطه، انصرفوا، والمفروض القائد الذي يريد ان يلقي الرعب في قلوب اعدائه وش يدير؟ يبقى في ارض المعركه، يبقى 3 ايام، وكانه يقول للناس: يلا من كان يريد القتال فلياتي، لا زلنا متعطشين للقتال. هذه الحكمه. قال ابن الجوزي، انتبه لكلامه، قال: وانما كان يقيم ليظهر تاثير الغلبه وتنفيذ الاحكام، ينفذ بعض الاحكام، هذا يستحق القتل يقتل، هذا يستحق كذا فوق، لا بده يقعد 3 ايام في المنطقه. وقله الاحتفال، انه لا يحتفل بالمشركين، كانه يقول: من كان فيه قوه منكم فليرجع الينا، لانه هذول انصرفوا. شحال انصرفوا؟ احسب 950 ناقص 140، شو شحال انصرفوا؟ ربما عادوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام: يلا من كان يريد العوده فليعود، اننا منتظرون. لذلك في احد سنرى ان المشركين هربوا، اي انصرفوا خلاص. فلما بلغوا حمراء الاسد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثارهم، النبي خرج يلا، قال مليح بيت بني الان تباني الحقوق. فسمع ابو سفيان ومن معه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، يلا روح روح قريش، خلوا دعها ربي استرنا اليوم ما ديروا لناش مشاكل. صدقني سنرى ان غزوه احد انتصار في اخرها. المهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام في معسكر بدر، وكان باله مشغولا صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا بقضايا، وقضايا هذه تحتاج الى كثير من التفكير، تحتاج الى استخارة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وكان اهم ما كان يشغل باله صلى الله عليه وسلم هو قضيتان. اما القضية الاولى فهي قضية الغنائم، كيف سنقسم الغنائم؟ مازال ما شرعش الله عز وجل الخمس، مكاش الغنائم، ما في، كيف سيقسم الغنائم؟ ثم نظر الى الاسرى، كيف سيفعل بهؤلاء الاسرى؟ قضيتان عظيمتان من قضايا غزوة بدر نتناولهما ان شاء الله تبارك وتعالى في المجلس اللاحق يوم الاحد ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر لئلا اطيل عليكم. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.